بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله.
رابعا، السبب الثاني من أسباب الخلاف الجهل، ومغزى ذلك أن الجهل يؤدي إلى نقض شيء من الشرع ويحل محله الهوى المؤدي إلى التنازع والاختلاف. وأول أنواع الجهل الذي هو أحد سببي الاختلاف الجهل بحقيقة المسألة المختلف فيها، وضرب الشيخ على ذلك مثالا. وأيضا من أنواع الجهل جهل كل من الطرفين ما عند الثاني من حكم أو دليل. ثم بعد ذلك أشار الشيخ إلى أن الاختلاف على نوعين، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. بين الشيخ أن اختلاف التضاد مذموم، وبين بعض الأمثلة على ذلك، وأن اختلاف التنوع حكمه هين لولا التعصب. مما سبق من كلام الشيخ يمكننا أن نجمل أدب الخلاف في العناصر الآتية: واحد، تبين حقيقة المسألة المختلفة فيها وتطورها جيدا حتى لا يقع الفريقان في مسألة هي محل اتفاق بينهما. اثنين، أن يتحرى الفريقان صحة الاستدلال بالنصوص والبحث الدقيق في أقوال أهل العلم والتروي في إطلاق الأحكام. ثلاثة، إن كان الخلاف من قبيل خلاف التنوع فينبغي أن لا يكون التعصب واتباع الهوى حاكما في اتباع الأقوال. أربعة، ألا يتجاوز كل فريق في الحكم على الآخر ويتحدى في الأوصاف كالاتهام بالجهل والخروج عن الحق ونحو ذلك. خمسة، أن يتبنى كل فريق قوله الذي أداه إليه الاجتهاد ويرد الطرف عن إنهاء الكرة في نقض قول المخالف دون أن يكون هناك دليل على أنه يرى أن هذا القول بعينه حق، مع القيام بواجب النصيحة في الأصل. سادسا، أن يعمل كل فريق على الإنصاف في ذكر المحاسن وعدم إنسائها وذكر المساوي فقط، وألا يذكر المساوي فقط لأنه من الظلم والتعدي. سبعة، العمل على استحضار إخلاص وبذل النضج والرغبة في نصرة الدين واتباع الحق حيث كان. ثمانية، التواضع واعتقاد عدم العصمة. تسعة، عند الرد على المخالف لابد من تقدير المصالح والمفاسد، فقد يكون في الرد على المخالف مفسدة أكبر من مفسدة في الخلاف كما صور ذلك شيخنا بمثال. العاشر، التماس الأعذار للمخالف قدر الإمكان لما في ذلك من إشاعة المحبة والتوحيد بين المسلمين، وتلك عثرة كاملة. أما الأسئلة فهي كثيرة جدا، نؤجلها إلى ما بعد الصلاة، ونسأل الله الهداية والتوفيق. أقم الصلاة. حقيقة كما ذكرت الأسئلة كثيرة جدا وسنسلكها صعب، فأرجو للإخوة أن يلتمسوا لنا العذر، وسنحاول بذل الجهد قدر الإمكان لنجمع الأسئلة التي يعم بها النفع وينتفي بها الخلاف إن شاء الله عز وجل. كان السؤال الأول بالنسبة للشيخ، هو أسئلة كثيرة أوراق كثيرة جدا في مسألة العذر بالجهل، ولا شك أن الشيخ استفاد فيها إصابة كثيرة، ولكن إن أحب الشيخ أن يلقى عليه بعض الضوء وإلا ركننا الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقضية العذر بالجهل من عدمه قضية لا ينبغي أن نختلف فيها، فالذي ينبغي هو أن نتبع مذهب جماهير الأئمة، لا أقول الإجماع لأن هذه المسألة ليست مسألة الإجماع، أن نتبع مذهب جماهير الأئمة في أن الإنسان إذا ما ثبت أنه جاهل في أي أمر من أمور الشرع فجهله هذا يعد عذرا له في الدنيا وفي الآخرة. ومن عجب قول القائل إن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا خاص بأحكام الآخرة، وكأنه غفل عن أن مذهب أهل السنة أنه إذا ثبت العفو عن مرتكب جريمة ما في الدنيا، إذا ثبت له العفو في الآخرة أو أنه في المشيئة، فهذا دليل على عدم كفره في الدنيا، ليس كذلك؟ في مسائل الزكاة مثلا، ما هو الدليل الذي استدل به الجمهور على أن تارك الزكاة لا يكون كافرا؟ ما لم يشهد. وحديث أبي هريرة في صحيح الصحيحين، وقد روى مطولا في صحيح مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برزت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار. قال يا رسول الله فالإبل. قال ولا صاحب الإبل. إلى آخر الحديث. فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا إذن طالما أنه في المشيئة والكافر لا يكون في المشيئة أبدا بل هو محكوم عليه بالخلود في النار فهذا دليل على أنه مسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القاتل نفسه فحديدته في يده يجرء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. صرف هذا حديث جميل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم للذي قطع أصابعه بمشاقص فمات فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو للمغفرة بكاتب أليس كذلك؟ تارك الصلاة رغم النصوص الآتية في كفر أو في تكفير تارك الصلاة الجمهور الذين ذهبوا إلى عالم تكفيره بأي شيء استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 5 صلوات اذكر لهن الله على العباد من أتى بهن لم ينتقص منهن شيئا كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا فلما ثبت أنه في المشيئة وحيث أن الكافر لا يكون في المشيئة فهذا دليل على عدم كفره. هذه طريقة الجمهور أو طريقة أهل السنة في الاستدلال والذين أجابوا عن هذا الحديث أجابوا عنه بإجابات أخرى لا تتعلق بهذا المذهب. عموما الذين يذهبون إلى أنه لا عذر بالجهل في أمور التوحيد يستدلون بثلاثة أقسام من الأدلة. القسم الأول آية الميثاق والقسم الثاني الآيات التي وردت في القرآن تسمي أناسا أو تحكم على أناس بالشرك والكفر مع إثبات الجهل معه. والقسم الثالث الأحاديث التي وردت في طائفة من المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم في النار. آيات الميثاق وكنت قد تناقشت مع كبيرهم في هذه المسألة أمام شهود يعني ففي آية الميثاق أقر بأن هذه الآية إنما تختص بتوحيد الربوبية وإثبات الصانع وهذا هو الأمر الذي يراه كل إنسان من نفسه فكل إنسان يدري ببديهة العقل هذا من الأمور البديهية التي لا يحتاج معها إلى دليل فأني واحد يقول لك إيه الدليل إلا 4 أكثر من 3 تقول له إيه أنت مجنون هذا لا يحتاج إلى دليل أصلا. فالأمور البديهية هي الأمور التي لا يختلف فيها العقلاء فكل إنسان بمجرد أن يميز في مرحلة الطفولة يدري أن كل فعل لا بد له من فاعل. هذه مسألة يعني مستقرة في عقول جميع الناس حتى قبل أن يبلغوا درجة أو مرحلة التفليح. وهذا هو الذي في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فشهدوا على هذا. وتجد أن الله عز وجل حين أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للمشركين كان صلى الله عليه وسلم يقرهم بتوحيد الربوبية ثم يطالبهم بمقتضى هذا بتوحيد الإلهية أو الألوهية مش كده؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفلا تعقلون أفلا تفكرون أفلا تدبرون إلى آخره. فهو يقرهم سبحانه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بتوحيد الربوبية ثم إنه تبارك وتعالى يؤيد رسله بالمعجزات التي تدل على صدقهم وعلى أنهم رسل لله عز وجل. فإذا ما ثبت أنه رسول من الرب الذي خلق إذن الرب سبحانه وتعالى الذي خلق يأمرك بكذا وكذا 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 وكذا. انت لما تيجي تسأل التوحيد الالهية يعني ايه؟ عبادة الله وحده يعني ايه؟ التوحيد معناه افراد الله عز وجل بالعبادة. فما هي العبادة؟ افراد الله عز وجل بالطاعة. الطاعة انما تكون في جزئيات، مش كده؟ تكون في جزئيات. هل الاشياء قبل الشرع، قبل ورود الشرع توصف بتحليل ام بتحريم، ام لا توصف لا بتحليل ولا بتحريم؟ تصور في طفل سنه 9 سنين لم يبلغ، ونحن نعلم ان الانسان يصير مكلفا بغفلة او بغفوة واحدة قد تستغرق عدة دقائق يحتلم خلالها، سيصير مكلفا بكل امور الشريعة بعد ان لم يكن مكلفا باي شيء منها في نومة واحدة، غفوة واحدة يصير مكلفا. فصار هذا قبل ان يغفو هذه الغفوة قتل مسلما متعمدا، هل يجب هنا القرض عليه؟ ها؟ لا يجب. هل يقال ان ده حلال في حقه او حرام؟ هذا الفعل لا يوصف بشيء، لا بتحليل ولا بتحريم. كذلك الاشياء، احكام الاشياء قبل ورود الشرع. فانت لما تيجي في النهايه تلاقي المساله هي عباره عن افراد الله عز وجل بالطاعه، يبقى خلاص مسائل الطاعه هذه لا يمكن ان تعرف الا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. بالاضافه الى هذا، انت تقول ان ايه الاسراء خاصه باحكام الاخره. لا، ما الفرق بينك وبين من عكس عليك هذا القول فقال بل ايه الاسراء خاصه بالدنيا او عامه في الدنيا والاخره، وايه النفاق خاصه بالاخره. ولو راجعت سياق الايه ستجد ان العاكس هذا مذهبه افضل. ان تقولوا يوم القيامه، فائده النفاق ده ايه؟ لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى أنت لما تيجي تقول إن آية الإسراء خاصة بالآخرة، الثاني يقول لك لا، دي آية الميثاق هي اللي خاصة بالآخرة. وطالما إن الكلام على أمور الآخرة وأنتم حطيتم القاعدة دي، ده هذه القاعدة من حيث لا تشعرون تهدم مذهبكم. تعال شوف الأحاديث اللي وردت في الناس اللي كانوا قبل ورود الشرع. ابن جدعان عائشة رضي الله عنها ذكرت كرمه ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنفعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حديث كفالة. أين وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن الإنسان إذا أشرك جاهلا لا يعذر بجهله؟ كل القضية دي موجودة في الحديث. ليس في هذا الحديث إلا أن ابن جدعان أذنب ذنبا لم يتب منه. هل يتصور ان يتوب انسان من ذنب لا يعلمه، لا يعلم انه ذنب، ولا لابد ان يكون عالما بهذا الذنب؟ فلما يجي العلماء يقولوا ان هذا كان هذا دليل على ان الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من اهل الفترة، يوم يجي الاستاذ اللي يقرأ يظن انهم يؤاخذون على الشرك على شركهم، لا، هو يؤاخذ. فابن جدعان يقول انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل هذا، اذنب ذنبا لم يتب منه، فلا ينفعه كرمه. ايه الفارق بين هذا الحديث وبين حديث ابي هريره في صحيح مسلم؟ ما تعدون المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، أتى بأعمال صالحة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا إلى آخره، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته فرح عليه من سيئاتهم ثم فرح في النار. كذلك يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، يقول لك وهذا عموم. هذا عموم؟ اللي بيقول هذا الكلام لا يعرف صيغ العموم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي وأباك في النار، هل يستفاد في لسان العرب أن معنى هذه العبارة أن كل من عاصر أبا النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار، ولا الاثنين دول بالذات؟ هذه قضية وردت في معين، ازاي نقول احكم بها على كل هؤلاء؟ وان اباك ابي واباك في النار، النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ان اباه مخلد في النار لانه فعل الشرك جاهلا. في ادلة غنية تذكر كده، بس الادلة دي هتبقى حجة عليه مش حجة ليه. المهم يقول ايه؟ بيقول هذه النصوص استفيد منها ان كل هؤلاء الذين وقعوا في الشرك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مشركون خالدون مخلدون في النار ابدا. فهذه قضية اخذ الله عز وجل عليها الميثاق، او اخذ الميثاق فيها على بني ادم حين اخرجهم من ظهور ابائهم قبل ان يوجدوا في الارض. فقلت لكبيرهم هل هذه مسألة مستقرة كده في أذهان جميع الأمم؟ قال نعم، هذا أمر معلوم بالاضطرار. قلت له المعلوم بالاضطرار يخفى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا. قلت له فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي طالب أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أكان هذا قبل الهجرة أم لا؟ طيب، كان قبل الهجرة. والحديث الذي تستدلون به على أن هؤلاء لم يكونوا من معذورين من ضمن الأحاديث حديث أمه صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، فاستأذن له أن يستغفر لها فلم يأذن له سبحانه وتعالى. وقعة الاستغفار وزيارة قبر أمه صلى الله عليه وسلم كانت متى؟ في عمرته عليه الصلاة والسلام. العمر دي كانت قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ كانت بعد الهجرة. يبقى إذا هو بعد صلى الله عليه وسلم ما نهي عن الاستغفار للمشركين استأذن أن يستغفر لأمه. يبقى ده نهي على إيه؟ هتقول ما في بعض الأحاديث بتقول إن الآية دي نزلت حين استأذن في الاستغفار لأمه. لن تفر من الإشكال. يا صحيح في أحاديث وردت من حديث ابن مسعود وغيره أن الآية نزلت بس نزلت إمتى؟ مرتين، مرة في أبي طالب ومرة في أمه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث ضعيفة ساقها الحافظ في الفتح. لإما أن تقول هذه الأحاديث أو هذه الآية نزلت حين استأذن في زيارة قبر أمه فتعمل الأحاديث الضعيفة وتبطل ما ثبت في الصحيحين. الآية نزلت أيضا في أبي طالب. مفهوم الكلام؟ إذا أنت تحكم طبعا ما استطاع أن يقول شيئا. تحكم على أهل صدقة بالكامل أنهم كفار رغم أنهم كانوا جهالا. ولكن لما تتأمل أحوال العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم هتجد أن أحوال العرب كانت بتختلف. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياك، مش قدر من علم هل أخذ عليه؟ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. ما الذي دفعك إلى توحيده في حال الشدة ثم الإشراك به في حال الرخاء؟ ويجي يقول لك المشركين اليومين دول أشد من مشرك العرب. ليه؟ هؤلاء كانوا في الشدة يفردونه سبحانه وتعالى بالدعاء، إنما دول في وقت الشدة وفي وقت الرخاء يشركوا به سبحانه وتعالى، يشركون به. فيجعل هذا أشد من الأول. زيد بن عمرو بن نفيل مش ثبت في أخباره رضي الله عنه أن المشركين دعوه إلى طعام فأبى أن يأكل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء المطر من السماء وأنبت لها الكلأ من الأرض فكيف تذبحونها على غير اسمه؟ زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه يبعث أمة يوم السماء. هذا حديث في صحيح البخاري كتاب المناقب، في كتاب المناقب أحوال جهلية في الجزء السابع. زيد بن عمرو بن نفيل هو الذي ذهب إلى اليهود دل على رجل من علماء اليهود فقال دلني على دين، قال اتبع ديننا هذا ولكن لابد أن تحمل نصيبك من غضب الناس. شوف الرجل اليهودي عارف إيه؟ عارف قد يقول له تتبع الدين ده وتحمل نصيبك من غضب الله. قال لا احمل من غضب الله شيئا، انما فررت من غضب الله، وان لي ان احمل شيئا من غضب الله. قال فاتبع الحنيفيه. خلاص عايز تتبع حاجه بقى ما تخدش وتاخد من غضب، اتبع الحنيفيه مله ابراهيم عليه السلام. ثم ذهب الى رجل من النصارى فنفس القول، ان تبوء بنصيبك من لعنه الله، فرفض فدله على الحنيفيه على مله ابراهيم عليه السلام. يبقى الناس دول كان فيهم اللي عارف وفيهم اللي مش عارف ولا لا. مساله انك انت تقول والله انا اذا كنت محتاجا الى شيء من الله عز وجل، انا مش معقول اساله كده مباشره، اشوف واحد من الوسطاء اساله وهو يرفع الطلب. هل المساله دي جائزه من جهه العقل ولا مستحيله؟ جائزه من جهه العقل، منك ربنا سبحانه وتعالى يامرك انك انت اذا اردت منه شيئا ان تتقرب اليه بفلان او فلان او فلان، بدل ما تتقرب اليه في الصلاه واقرب ما تكون منه وانت ساجد، فممكن تكون اقرب ما تكون منه وانت راكع او انت قائم. مش معنى في السجود لانه قضى بهذا سبحانه وتعالى. تجد ان هذا الملحظ معتبر. شوف حديث عبد الله بن عمر عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي في ثوبيه، اذا صلى احدكم فليصلي في ثوبيه، فان الله احق من يتزين له. شوف كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في مساله التلمسيه او تغطيه الراس عند الصلاه، يقول لم يات دليل بهذا صحيح، ولكن الانسان اذا وقف امام الملوك وقف في كامل زينته مغطيا لراسه، فالله عز وجل احق بهذا. هل يقال كده ان ده قياس اولى؟ هذا قياس اولى، وقياس الاولى ده معتبر عندهم جميعا، وانزل على ابن حزم انه رد هذا القياس الاولى، قاعده الاولى. لكن مين اللي اكبر النشر؟ الشرع. ففي حقيقه الامر الادله التي يستدلون بها على عدم عذر الذين قالوا قد لبعثت النبي صلى الله عليه واله وسلم ليست فيها كل المعاني التي استنبطوها من الادله. يعني ما يجي مثلا في حديث عمرو بن عامر الخزاعي، عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي، اول من سيب السوائب، رايت عمرو بن عامر يجر خصبه في النار لانه كان اول من سيب السائبه وبحر البحيره، فبدل مله ابراهيم عليه السلام. قوله صلى الله عليه وسلم بدل مله ابراهيم، دي تعني ايه؟ ان المله موجوده هو غيرها. اذا كان مله ابراهيم عليه السلام جزء كبير منها عمرو بن عامر الخزاعي، ده الخزاعي دول هم اصل العرب. عمرو بن عامر ده كان قبل زيد بن عمرو بكثير، ومع ذلك كان زيد بن عمرو على علم بجزء من مله ابراهيم عليه السلام، ومات قبل بعثه محمد صلى الله عليه واله وسلم، فاخبر صلى الله عليه وسلم انه يبعث يوم القيامه امه مفرده كده بين عيسى ومحمد عليهما الصلاه والسلام، يبعث امه يوم القيامه. عمرو بن عامر الخزاعي ما كانش على علم بهذا الامر. ثم تعالى لهذا الحديث. هذا الحديث موافق في المعنى لحديث اسامه بن زيد في الصحيحين ام لا؟ يؤتى برجل من اهل النار فيلقى فيها فتندلق اقتابه اي امعاءه، اي امعاءه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه اهل النار فيقولون له ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آذيه، وأنهاكم عن المنكر وآذيه. الحديث لم يزيد لكم درس ولا لا؟ بالإضافة إلى أن عمرو بن عامر بدل ملة إبراهيم عليه السلام، يعني إذا الملة كانت موجودة فغير معالمها، غير معالم هذه الملة. أنا بالنسبة للأخبار التي وردت في أحوال أقوام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تمثل بقوله تعالى ما كان من النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، حتى أن هذه الآية لم تنزل أساسا، لم يستقر في الأذهان أن ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الناس أن لا يشركوا به شيئا، ومستقر في الأذهان وفي جميع الشرائع أن المشرك خالد مخلد في النار أبدا. هل النبي عليه السلام حين كان يستغفر قبل نزول هذه الآية هل فعل هذا عبثا؟ كان يعبث عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك لا، بل أصل الاستغفار كان استغفار تخفيف، كان استغفار تخفيف أبدا، غير ما ينفعش. يعني كان استغفار مش لإخراجه من العذاب، ما كانش استغفار رحمة، ده استغفار تخفيف أن يخفف العذاب عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى أن يخفف العذاب، لأن هذا الاستغفار أجيب إليه صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخرج أبا طالب إلى ضحضاح من النار لنصرته لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاستغفاره لأبي طالب كان استغفار تخفيف، والله عز وجل أجابه إلى هذا الاستغفار. فما الاستغفار الذي نهي عنه عليه الصلاة والسلام غير هو يكون استغفار الرحمة، أليس كذلك؟ تجد بعد ذلك الآيات التي ورد في القرآن، ولكن المقام الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأعطاكم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كنتم على شفا حفرة من النار. هو هذه السجن التي كنت خلاص أدخل النار لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنقذكم من هذه النار. والكلام ده أنت ستجد هذا الكلام في رسالة ألفها أحدهم في الزقازيق واتبع فيها أسلوب أبي محمد بن حاتم رحمه الله في مناقشة في طريقة المناقشة. ولو أنه أخذ علم ابن حزم لاستفاد كثيرا، ولكنه أخذ طريقته وأسلوبه حقا فلم يأخذ علمه. فأنت في الآية بأول شيء تلاحظ فيها إيه؟ كنتم على شفا حفرة من النار. يعني إذا هذه الآية خاصة بأحوال إيه؟ الآشرة. بالإضافة إلى كل الأحاديث التي ذكرتها في الذين كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم خاصة بأحكام الآشرة ولا لا؟ لا ينفع، إذا لم ينفع يوم القيامة، كان جدعان. إن أبي أعطاك في النار. هذا برضه حكم أخروي. رأيت هو يجري صباحه في النار عمرو بن عمرو الخزاعي. استأذنت وأنا أستغفر الله فلم يأذن لي. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى أن هؤلاء يجوز الاستغفار لهم حتى أخبره الله عز وجل أو حتى نهاه الله عز وجل عن الاستغفار لها، فعلم أنها من طائفة المشركين الذين يقولون في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا أيضا خاص بالآخرة أم لا؟ حديث العمل لها يظهر الثمرات في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. طيب، هل رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ أو هل لا يحبط العمل إلا بالوقوع في الكفر فقط؟ قد ما في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فترك صلاة العصر محبط من عمله. فمن قال إن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبط من عمل، وهل حبط عمل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ كاد الخيران أن يهلكا، كاد أن يهلكا، رفع أصواتهما فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فهل حبطت أعمالهم؟ مثل هذا أن كلمة الجهل أو كلمة لا يشعر، كلمة الجهل التي وردت في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى سماهم مشركين مع أنه قال سبحانه لا يعلمون. هل عدم العلم هنا في هذه الآية مثال الجهل؟ الفرض ان هو عدم العلم يعني معناه ان الرجل ده جاهل ورغم انه جاهل ربنا حكم عليه انه مشرك. الآية دي عامة في جميع المشركين ان الى اخر الزمان ان في حق يد الله يتكلم فقط الى اخر الزمان. فاذا ثبت ان طائفة كبيرة من المشركين كانت على علم فلا يقتضي ان معنى الآية مفترض ولا لا. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول عن اهل الكتاب فلما وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم صلى الله عليه واله وسلم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به. تعرفين معنى الايات؟ تعرفين معنى الايات؟ كانوا يستفتحون على اهل المدينه فيظهر النبي وهذا اوانه فاذا ظهر فسنقاتلكم معه. فلما ظهرت ان الله لا يكلم من اهل اليهود رغم ان دينهم يقتضي انه من العرب جحدوا بنبوته عليه الصلاه والسلام جحدوا بنبوته. الرجل الذي قال يتكلم من كائنه قال الم تعرف؟ قال اسمع باذني اسمع باذني. زهدت الشيخ مسلم كان عالما ام جاهلا لما قال هو اشهد انك لنبي كان عالما. قوله تعالى في سوره الانعام وهذا كان قبل هجرته صلى الله عليه واله وسلم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. الجحد ده يعني ايه؟ الجحد ده ان رد الحق بعد تبينه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم جملة معلومة. تعرفين اثر الحديث الوليد بن المغيرة ان له لحلالة وان عليه لصلالة فما زال به ابو جهل حتى اخترع قولا فقال كائن او مجنون او الى اخره. فالشاهد ان الله عز وجل يقول في هذه الايه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. اذا هل عدم العلم في اي موضع يساوي الجهل؟ ابدا. ده قد يطلق الجهل ويراد به اتيان المعصيه على بصيره لان هذا العاصي يجهل قدر عظم قدر الله عز وجل. بقوله تعالى انما التوبه على الله للذين يعملون السيئه بجهاله. احنا مكتفين مع اخواننا دول ان في عذر بالجهل في المسائل الفروعيه. فلو اذنب انسان ذنبا جاهلا يعذر بجهله ولا ما يعذر؟ يعذر. يسب اذا كان هو معذور هيسب من ايه؟ اذا كان غير معذور فهم هيخالفوا الادله الكثيره التي وردت بالعذر بالجهل في المسائل الفروعيه. انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. عشان كده الطلب يقولون كل من عصى الله عز وجل عالما فهو جاهل. جاهل جاهل بإيه بقى؟ الحكم الشرعي للمعصية دي ولا جاهل بعظم قدر الله عز وجل؟ ما قدر الله حق قدره هو ده معنى المقال. هو لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى احنا نمسك الموضوع ده ونقول النسيان ليس عذرا وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امته الخطا والنسيان او ان الله تجاوز لامتي عن الخطا والنسيان وما استقيه عليه هو حديث صحيح عن ابن عباس في سنن الجنازه. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا مع ثبوت حديث ابي هريره صحيح مسلم ان الله عز وجل قال نعم او قد فعلت. هذا يدل على ان النسيان عذر ام لا؟ لان رب النسيان هنا ايه؟ قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها أي عاملتها معاملة الناس وأهملتها وأغلبت عنها وانشغلت بأمور أخرى لعدم مراعاتك لمقام الله عز وجل ولجلاله. هو ده المعنى لما نيجي نقول هنا في الموضع ده نقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية في سورة براءة سورة التوبة متى نزلت سورة التوبة؟ في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث العام العاشر ومات صلى الله عليه وسلم. ليس كذلك؟ هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث كان بقى 22 سنة في الأرض لسه إن يجمع فيش حاجة بحيث إنه يقال له وإن أحد من المشركين استجار فأذنه حتى يسمع كلام الله؟ طب المستجير ده يستجير من إيه؟ ده يستجير لإيه؟ فذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي أنهم ما عرفوا ما أنزله الله عز وجل عليه من السيف المسلط على رقاب المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ففيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير مؤمن الله وأن الله مهلك الكافرين. فأبان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى آخر الآيات. فيرسل أبو بكر الصديق أبا هريرة رضي الله عنه يؤذن في الناس ثم لا يفتك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بل يبعث أيضا علي بن أبي طالب يؤذن في الناس لا يحكم بعد العام مشرك ولا يتخمر البيت عريان ومن كان له عهد فعهده إلى مدته ومن ليس له عهد فمدته 4 أشهر الى اخره. كل ده الناس قال ما تعرفش حاجه خالص. واللي راح ابا يستجير بعد كل هذا الكلام يستجيب بالنبي عليه الصلاه والسلام راح يستجيب بيه من ايه؟ يستجيب بيه ايه بالذات ليه؟ كل ده ما تعرفش النبي عليه الصلاه والسلام ولا اني بيدعو الى كذا ولا الى كذا انما يجي يدرك عن كل هذه المعاني ويقول ذلك بانهم قوم لا يعلمون يعني يجهلون. فهذا برهان نظري عقلي ضروري شرعي يقعد يستخدم عده الفاظ كلها متناقضه فيقول الناس انه يقرأ في الاصول وما الى ذلك. ما فيش حاجه اسمها كده برهان نظري عقلي. ما فيش حاجه اسمها تعرف بالبديهه العقل ونظر العقل. البديهي خلاص ما فيش مجال للنظر. في شيء بديهي يعني ممكن تقعد تنظر هل البرتقاله دي افضل من ربعها؟ ممكن دي محتاجه نظر العقل والتحميل بين الامور لان الشيء اللي بيبرد بالبديهه ما يحتاجش الى نظر خلاص. هو هنا بديهه العقل ونظر العقل اشياء كلها ملخبطه وادي ايه من الايات التي يستدلون بها. ايه اخرى او سوره اخرى بس لها فيها كلام كثير هي سوره البينه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. فقوله تعالى منفكين هل هو منفكين عن ايه؟ في مقدر محذوف عشان كده الرازق واللاعب والنحاس والزجاج والشنقيط وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والتعالي من اهل اللغه مع طائفه كبيره من اهل اللغه يقولون هذه أشكل سورة في كتاب الله. هذه أشكل سورة في كتاب الله. فإذا كاتب السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فحكم الله عز وجل عليه الذين كفروا والمشركين من أهل الكتاب والمشركين رغم أنهم لم يأتهم رسول. قال مجاهد كذا فهذا برهان علمي ضروري ضروري عقلي شرعي على عدم العذر بالله. وهذه السورة كافية لمن يقعد يشنع تشنيعات شديدة جدا مع انك انت لو لاحظت الاستدلال تجد انه يرسل السورة نفسها. شوف بقى كلام ابن جرير ايه امام المفسرين طبري المسألة فيها خلاف شديد راجع ان شاء الله كتاب التفسير في مجموع الفتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه او رجع فضاء البيان بالشنقيط رجع هنا او هنا عشان تعرف ان دي اشكل سوره في كتاب الله. وتعرف ان خلي قول الطبري بس في ذهنك والجميع رجح قولا اخر وهو به ايضا، ولكن خلي كلام الطبري في ذلك. ايه هو؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه، يعني لم يكن سبب كفرهم فقدان البينه، بحيث ان اول ما جت البينه يروحوا يؤمنون على طول، لا، فاسباب كفرهم عبادتهم للهوى، بدليل انه لما جاءتهم البينه وتيقنوا انها بينه اعرضوا عنه. شوف الايات على كتاب السياق نفسه، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، لكن ايمانهم وهداهم او لكن ضلالهم بسبب فقدان الدليل فاسد، لكان مجيء الدليل كافيا لهدايه هؤلاء، فما بالك وقد جاءهم الدليل فظلوا يتفرقون. هذا دليل على ان دول ما كانش سبب ضلالهم هو فقدان الحق، لا، فعباده الطواغيت ومحبه اتباع الهوى وما الى ذلك. خلي بس الكلام ده في ذهنك، كلام الطبري وانت بتراجع بقى علم التفسير وكلام علم الاحاديث الحديث وكلام علم اللغه. شوف البحث اللي عامله ابن تيميه في المساله دي، وشوف البحث اللي عامله الطبري واللي كبير ايضا على هامش الكلام. رجع كل ده عشان تعرف ان هؤلاء اعتقدوا المسائل، ثم بعد ذلك شغلوا انفسهم بالبحث عن ادلتها في كل شارده وارده، فجاءت ادلتهم معقوله. والنجع الانسان احنا النهارده يعني المفروض ان انت ايه اللي هي المسائل دي كلها؟ المفروض كده في اي انسان بيبحث اي مساله من المسائل. هنا النهارده لو ان انا اقول الشيطان مسلم، لو سمح هذا لا يجوز، انت عاصر ايه تبحث عنه؟ مرضات الله عز وجل هي الهدف، هي الهدف. لو جينا نرجع، هل النبي عليه الصلاه والسلام، هل ربنا سبحانه وتعالى يمتنع في العقد ويمتنعش في العقد؟ ده زمان اهل السنه. لو ان الله عز وجل عذب الطائعين ونعم العصاة فان هذا جائز من جهه العقد، ولكنه تبارك وتعالى اخبر انه لا يفعل. لما المساله دي محاله من جهه الايه؟ من جهه السمع، مش من جهه العقل. لا، من جهه العقل هي جائزه، ان ينعم العاصي وان يعذب الطائع. شوف حديث ابي بن سعد عند ابي بعيد بن ماجه، وهذا حديث اسناده صحيح، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو انه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم، ولو انك انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولو انك مت على غير ذلك لادخلك الله النار. خلينا في الجزء الاولاني، لان الله عز وجل عذب اهل سماواته واهل ارضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم. لماذا؟ لان الله عز وجل انعم عليك بنعم كثيره جدا، فمهما اديت من طاعه في الارض لم تقابل بهذه الطاعه شكر نعمه واحده من نعمه. اللي مش مصدق هذا بس يعني يبص الواحد مثلا اصابه الله عز وجل بفشل كلوي، نسأل الله السلامة على العافية، خلاص يتمكن عليه كل حياة وكل الأموال، ولا كان ما يقارنه، هو على استعداد أن ينفقها وأن يستدين من الغير بالإلحاح والمذلة في سبيل أن يريح نفسه بغفرة واحدة فقط لمدة يومين. الغفرة بتبقى يومين بس عشان بس يقلل الآلام، فهذا يحتاج إلى مال قارون، مال كثير جدا، وهو على استعداد لبذله وبذل غيره أيضا. هل النعمة هل يؤدي شكرها هي فقط؟ أبدا. وهل إذا توالى في الغسل أو في الغسيل هل الكلى الصناعية أو جهاز الغسيل هذا يقوم بما تقوم بما يقوم به الجهاز الطبيعي؟ لا أبدا أبدا. هو كل في الأمر ومرتبط مع ذلك بإيه؟ بقانون معين في الغذاء، اللحم اللي في العملات ده ما يقدرش ياكل أكثر من حتة قد كده، يفقد القدرة على إتمام النساء، تبقى حياته الأسرية كل حياته صغيرة كاملة عشان تفقد نعمة واحدة، نعمة واحدة بس. فهل هذا الأمر مستحيل أن يعذب الطائع لو نعم العاطف ليس مستحيلا، ولكن ايه الاخبار ان الكلام ده مش هيحصل؟ الشرع، الشرع. انت بغيت في النهايه، انا مش حريص على ان الراجل اللي بيسوق كلاب ده يطلع مثلي من المسافه، انا حريص على ان اخصيص فيه حكم الله عز وجل، وان انا اقدم يدعي بحيث ان انا لو اخطات هذا الحكم استطيع ان اعتذر امامه عز وجل يوم القيامه، يا رب قد بذلت وقت ايه وانت سبحانك قلت في كتابك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. على كل حال هو الشيء الذي الف في هذا المضمار كبيرهم، وهو رجل له سوابق كثيره طيبه في الاسلام، حين جلست معه لتناقشنا ذهب الى قولنا هذا ان العذر بالجهل في كل مسائل الشريعه لا يستثنى منها او لا تستثنى منها اي مساله. وانا اذكر في سؤال ورد الي ان السائل يقول حتى انه ادعى حتى انه زنى وادعى انه لا يعرف تحريم الزنا، لو كذب انا لم احتج بالاثر الذي ورد عن عثمان رضي الله عنه في انه قال انما الحج على من علمه، لان هذا الاثر اسناده ضعيف. لكن ان ثبت ان هذا الرجل وقع في الزنا جاهلا فجهله هذا عذر جاهلا بتحريم الزنا، لجاهلا بالحد فقد لم يعرف ان الزنا محرم ولكنه يجهل حد الزنا فزنى، يلزمه الحد بالاجماع، يقام عليه الحد بالاجماع. طيب اذا كان جاهلا بتحريم الزنا لا يلزمه شيء بالاجماع، فكان واحد زنى وكان جاهلا بتحريم الزنا، وواحد ثاني زنى يعلم تحريمه ويجهل الحد، الاولان ما فيش عليه اي مناقضه والثاني لابد من الحد. فعشان كده هم قالوا المعلوم من الدين بالضروره، والمعلوم هذا من الدين بالضروره يختلف من بلد الى بلد. من احنا لما نيجي مثلا في بلد زي السعوديه او مصر او البلاد اللي فيها عدد كبير جدا من المسلمين، ونيجي نقول ان الراجل ده يقول الصلوات الخمس ليست واجبه وهو جاهل معذور بجهله، لا فقط هذه المساله يعلمها كل احد، ليس المعلوم من الدين بالضروره فالمساله خطيره. لكن انت النهارده لما تجد ان هناك اناس منفردين من اشكال التوسل في القبور، ودي امور غريبه. استاذ جامعه الازهر لما كنا بنجري في المدرسه الاسلاميه هناك لان اتجاه اسمه التفسير الموضوعي للقران الكريم، المنهج بتاع الاستاذ منهج كويس جدا، والراجل ده بيتكلم فيه كلام كويس جدا، وبيجي على مساله الولايه والطواف ومش عارف ايه كلام من ده. خد بالك احنا بنتكلم على تفسير الموضوع، قال كلام كويس جدا في مساله الاولياء والاضرحه والصوفيه وكلام من ده. جه في الجرنان عملوا معايا حوار الرجل اللخبط في الدنيا في خطبة الجمعة، قرأت كلامه على الناس من الجريدة، ثم بعد ذلك قلت لهم هناك عالم آخر من الأزهر، هناك عالم من الأزهر كتب كلاما وقرأت لهم ما في الكتاب، هذا كلام أزهري وهذا كلام أزهري. ففوجئ الناس لأن صاحب الكلامين واحد، صاحب الكلامين هو واحد. ليه؟ ممكن بقى مسألة الرياسة والسلطان والجاه، هو احنا الحاجات دي ما بتحصلناش بتحصلنا، والانسان لو ترك نفسه بغير مراقبة لابد ان يعمل، لابد ان يعمل، لن تنفعك الا المراقبة. وحين كان يقرر ايه ان هو متجمع امام الناس وكل الناس الشيخ مش عارف اللي عايز يبيت يوم اللي عايز يبيت راسه وهكذا، ولكن لابد ان يكون مستحضرا بقول قوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيره ولا الألقى معاذيره. كثير من الناس مش هنلاقي أي حد أبدا، هم بياخدوك بالظاهر إن هم متعلمين بشرع، لكن أنت ستؤاخذ بما في نفسك أيضا، يعني وأظهرت إلى هذه بنيتك بالأعمال التي تعملها، فإن كانت النية صالحة فمن الذي سينجيك؟ مفيش إذا هذه المسائل كلها مدارها على الشرع، أنت عليك أن تبذل وسعك في إصابة حكم الله عز وجل حتى ينطبق عليك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الخاتم، هذا ثابت الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا أنت تبقى معذور على أي اهتمام من خل به في كل المسائل، إيه مسائل دينك، قبل ما تيجي تتخذ قرارات بأحكام شوف القرار اللي أنت هتتخذه ده، سواء كان متعلقا بك أو بأهل بيتك أو بإخوانك المسلمين عموما، القرار اللي أنت هتتخذه ده شرعي ولا من عندياتك؟ إن كان من عندياتك هتطرحه لأنك بآخذ ده، وكل ما يترتب عليه من آثار بالية فهي في عنقك يوم القيامة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من دعا إلى هدى، وفي الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة حسنة. فالمفروض إن الإنسان في كل مسألة من المسائل أو كل قول يبقى عارف الحياة بتبقى على بينة من أمره. طبعا هذا الكل الوقت ده في رد أو في مناقشة أدلة الآخرين وإحكامها. فإذا أقمنا أدلة الآخرين فنحن على الأصل. الرجل ده من ساعة منطقة الشهادتين صار مفتيا بالإجماع في الدنيا، فإذا نوى بنطقه الشهادتين الإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب هو مسلم ظاهرا وباطنا بالإجماع أيضا. كل هذه الإجماعات أقمنا، ومع ذلك بمنتهى الجسارة في الإحداث الماضية يبتدي يتحايل على النصوص وعلى الإجماعات وما إلى ذلك. على كل حال فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، فإن لك نوعنا لم تخلفه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا، بارك الله فيك. ولا شك ان كل منكر بفضل هذه الكلمات الطيبه وهذه المعالجه الطويله لمساله واحده خير من ان يجاب عن سؤالك والاسئله تكون في لسان اخر ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب.
جزا الله اخا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. ايها الاخوه، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط مرتفع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
سأحب أن أبدأ هذا اللقاء بمسابقة موجزة، سأقرأ عليكم من كتاب سير أعلام النبلاء للعلامة الحافظ الذهبي رحمه الله بعض بيوت من الشعر، وعليكم أن تخمنوا لمن هذه الأبيات، من صاحب هذه الأبيات، وما حكم من يقول مثل هذا الكلام. في صفحة 23 من الجزء رقم 18 ترجمة هذا الرجل. وأما عن أشعاره فسأقرأ عليكم بعضها. قال في شعر له: صرف الزمان مفرق الإلفين، تحكم إلهي بين ذاك وبيني، أنا هوت عن قتل النفوس تعمدا، يخاطب الإله عز وجل، أنا هوت عن قتل النفوس تعمدا، وبعثت أنت لقبضها ملكين، وزعمت أن لها معادا ثانية، ما كان أغناها عن الحالين، يستدرك على الله عز وجل. وقال: عقول تستخف بها سطور، عقول تستخف بها سطور، السطور دي عبارة عن ايه؟ اسمع: عقول تستخف بها سطور، ولا يدري الفتى لمن السبور، لمن الهلاك، الواحد مش عارف مين اللي هيهلك، كتاب محمد وكتاب موسى وانجيل ابن مريم والزبور، هذه هي السطور التي تستخف بالعقول، ولا يدري الفتى لمن الهلاك، أهو لمتبع القرآن ولا لمتبع الإنجيل ولا لمتبع التوراة ولا الزبور ولا إيه بالضبط. وقال أيضا: هفت الحنيفة، هفت من الهفوة، سقطت، هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت، ويهود حارت والمجوس مظللة. رجلان أهل الأرض، أهل الأرض أحد قسمين، هذا عاقل لا دين فيه ودين لا عقل له، يبقى العاقل لن تجد عنده دين دينا، لان العقل يقود الى عدم وجود الديانه، والدين لن تجد عنده عقلا. واضح الكلام؟ وقال ايضا: قلتم لنا خالق قديم، صدقتم هكذا نقول خالق قديم، يعني عايز يقول ايه هذا الباب استخدام معاريض، خالق قديم يعني فكرة قديمة. قلتم لنا خالق قديم صدقتم هكذا نقول، زعمتموهم بلا زمان ولا مكان ألا تقولوا، هذا كلام له خبيء معناه ليست لكم عقول. لما تقول الكلام ده إله بلا زمان ولا مكان يبقى ده معناه أنك لا عقل لك، هكذا يقول المؤلف. قال أيضا دين وكفر وأنباء تقال وفر، أنباء وافرة، دين وعملين يقولوا دين وكفر وأنباء كثيرة وافرة، دينا وكفر وأنباء تقال وفر، قام ينص، قام اختصار قرآن لدراسة الشعر، قام ينص وتوراة وإنجيل، في كل جيل أباطيل يبان بها، فهل تفرد يوما بالهدى جيل؟ فأجبته اللي هو الحافظ الذهبي ما بيش يدخل على الحتة دي، نعم أبو القاسم الهادي وأمته، فزادك الله ذرلا يا دجيجيل، تصغير دجال. ومنه قوله فلا تحسب مقال الرسل حقا ولكن قول زور فاضطروه، وكان الناس في عيش رغيب فجاءوا بالمحال فكبروه، يعني جاءت الرسل فكبرت هذا العيش الرغيب على الناس لأنهم جاءوا بالمحال، وهذا المحال قول زور فاضطروه كما قال في هذه الأبيات، فلا تحسب مقال الرسل حقا ولكن قول زور فكبروه، وكان الناس في عيش الرغيب فجاءوا بالمحال فكبروه. آخر بيتين قال وإنما حمل التوراة قارئها كسب الفوائد لا حب التلاوات، كسب الفوائد بس يعني عايز إيه يشتغل بها على الناس. وهل أبيحت نساء الروم عن عرض للعرض إلا بأحكام النبوات، يعني كأنه يطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أباحت المسلمين السبي من الكفار، السبي من الكفار. يقول وهل أبيحت نساء الروم عن عرض للعرض إلا بأحكام النبوات، فمن صاحب هذه الأبيات؟ معاني هذا قدم لنا على أنه إمام من أئمة الهدى وعلم من أعلام الاستنارة في القديم، وأثنى عليه عميد الأدب العربي وعلى شعره. ما حكم هذا الشعر؟ كفر. صاحب هذه الأشعار هو أبو العلاء المعري، أبو العلاء المعري، وإن شئت فراجع ترجمته في الجزء 18 من كتاب سير أعلام النبلاء. واليوم يطنطن لرجل آخر ويقدم أيضا على أنه عالم من أعلام الاستنارة وعلى أنه زعيم من زعماء سلفنا الصالح، لا يتحدث عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأعلام، لكن مفاجأ باحتفالات كبيرة تنفق فيها أموال طائلة ويجمع إليها أعلام الإلحاد في الأرض سواء كانوا من العالم الأوروبي أو من العالم العربي، ويقيمون الاحتفالات بإلحاح شديد تلح به أجهزة الإعلام على أسماع وأنظار الناس، يحتفلون بأبي حيان التوحيدي. أبو حيان التوحيدي يعني الذين يقدمونه، ينبغي للإنسان ألا يضيع حياته هباء منثورا. لما تيجي تلاقي واحد كأبي حيان التوحيدي يقدمه رجل بعيد كل البعد عن الدين، بل في تصاريحه الصحفية يعني تدل على أنه فاسق، يسأل لماذا لم تتزوج، يقول المجال أوسع لغير المتزوج، حظه أكبر. ما معنى هذا؟ ورجل ما نسمع عنه أي أمر يمت إلى الدين بصلة، لا نسمع عنه إلا ما تنكره الأديان. فإذا رأيته يحتفل بأبي حيان التوحيدي عليك أن تبحث في تاريخ هذا الرجل، وهذا ما فعلته بالضبط. ففي الجزء 17 من سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي صاحب هذا الكتاب العظيم يكفي أن تعرف أن الحافظ ابن حجر حين ذهب إلى مكة المكرمة أخذ يشرب من ماء زمزم وينظر إلى الكعبة المشرفة ويسأل الله عز وجل أن ينعم عليه بعلم الحافظ الذهبي وقوة حافظته وفطنته. في صفحة 119 من الجزء 17 ترجمة لأبي حيان التوحيد. شوف العنوان أبو حيان التوحيدي. إيه أول كلمة في الترجمة وثاني كلمة؟ أبو حيان التوحيدي أبو العنوان من أول الصف الضال الملحد. أبو حيان علي بن محمد بن العباس البغدادي الصوفي قال ابن بابي في كتاب الخريبة والفريدة كان أبو حيان هذا كذابا قليل الدين والورع. قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان. تعرض لأمور جسام من القذف في الشريعة والقول بالتعطيل. ولقد وقف سيدنا الوزير الصاحب كاتب كفاء على بعض ما كان يدغله هذا الرجل يعني على بعض ما كان يدغله ويخفيه من سوء الاعتقاد فطلبه ليقتله فهرب والتجأ إلى أعدائه ونفق عليهم تزخرفه وإفكه. بدر ما راح للأعداء نفق عليهم يعني راجع عليهم تزخرفه وتزينه بما ليس فيه تزخرفه وإفكه. ثم عثر منه على قبيح دخلته وسوء عقيدته وما يرقنه من الإلحاد ويرومه في الإسلام من الفساد وما يوثقه بأعلام الصحابة من القبائح ويضيفه إلى السلف الصالح من الفضائح. شايف الرجل بيعمل ايه؟ فطلبه الوزير المهلبين